وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأبارك لجميع المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك الذي ننتظره بشوق وشغف. أنا عندما نويت أن أتكلم في هذه الليلة إليكم منذ البداية كانت نيتي أن أتحدث عن شهر رمضان المبارك وعن استقبال شهر رمضان المبارك وما تعنيه هذه المناسبة وبعض ما هو مطلوب منا في هذا الشهر، وهو ما سأتحدث عنه إن شاء الله. يعني لم تكن النية من البداية أن أتحدث في الأوضاع والأمور السياسية. طبعا هناك أوضاع سياسية في لبنان، في المنطقة، في العالم، جديرة بأن يتوقف الإنسان عندها. إذا كان هناك من حاجة ملحة ممكن في الأيام القليلة المقبلة وعاود التحدث إليكم، لكن فعلا نظرا لأهمية وقداسة وعظمة هذه المناسبة، مناسبة شهر رمضان المبارك، أنا الليلة سأركز على هذا الموضوع كما كانت نيتي من البداية. بدي أحكي بعدة عناوين إلى علاقة بالمناسبة. العنوان الأول أهمية نحن اللي سنستقبل شهر رمضان المبارك أن نعرف قيمة هذا الشهر. المعرفة هي أمر مهم جدا في البداية، لنتعاطى مع أي زمان أو مكان أو حدث أو شخصية أو هدف أو قضية، يجب أن نبدأ من المعرفة، معرفة قيمة هذا الشهر. طبعا من يدلنا على هذه القيمة هو الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحملة العلم عن رسول الله ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا رجعنا لمقطع من الخطبة المعروفة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان المبارك، هو بيوصف لنا هذا الشهر. أنا سأقرأ هذا المقطع وبعض أيضا الروايات التي تصف لنا هذا الزمن الذي سنقبل عليه بعد أيام قليلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في بداية الخطبة: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله. إذن أول صفة لهذا الشهر أنه شهر الله، من بين 12 شهر وكل الزمان لله، كل الشهور لله، كل الأيام لله والليالي لله، لكن هذا الشهر له هذه الخصوصية. عندما ينسبه الله إليه يعطيه المزيد من الكرامة والقداسة والفضل والبركة والأهمية. أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله. بماذا أقبل إليكم؟ بالبركة، لأن هو شهر البركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. واضحين؟ ما بدون شرح. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، هذا شهر الضيافة الإلهية. الله سبحانه وتعالى يدعوكم إلى أن تكونوا ضيوفا عنده، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. في هذا الشهر أنتم كضيوف لله عز وجل، ستكون لكم الكرامة والزلفة والقربة والمكانة عند الله سبحانه وتعالى. أنفاسكم فيه تسبيح، هذا الشيء الطبيعي التكويني، واحد طالما هو نايم وفي عم يتنفس خلال 30 يوم، خلال كامل الشهر 30 أو 29 يوم، طالما أنت عم تتنفس هذا يسجل لك في كتاب أعمالك كتسبيح. خارج شهر رمضان مش هيك، أي من خصوصياته. أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة. النوم خارج شهر رمضان نوم من الأعمال المباحة، لكن النوم في شهر رمضان، طبعا مش يضل الواحد نايم يعني، لكن هذا النوم العادي الطبيعي في شهر رمضان الله سبحانه وتعالى أيضا يكتب فيه للإنسان عبادة، وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب. الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن شهر رمضان، من جملة ما يعظم شهر رمضان به أنه الزمان الذي أنزل فيه كتابه السماوي الإلهي الخالد القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا شهر رمضان، ولذلك رتب عليه وجوب الصوم في هذا الشهر وطلب منا أن نصومه. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: إن أبواب السماء تفتح أو تفتح في أول ليلة من شهر رمضان ولا تغلق إلى آخر ليلة منه. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم العبد ما في رمضان لود أن يكون رمضان السنة. يعني لو بيعرف الإنسان بهذا الشهر الكريم والعظيم شو في كرامة وعظمة وقداسة وبركة ورحمة وقيمة عند الله سبحانه وتعالى، وما فيه من فضل وخير للإنسان لآخرته ولدنياه، لتمنى أن يمتد هذا الشهر على امتداد السنة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن هذا الشهر قد حضركم، وهو سيد الشهور. وصفه الأول أفضل، هو سيد الشهور أيضا. فيه ليلة من جملة مميزات وخصوصيات شهر رمضان، فيه ليلة خير من ألف شهر، تغلق فيها أبواب النيران، وتفتح فيها، تغلق فيه في شهر رمضان كله مش بس به الليلة، تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان، فمن أدركه فلم يغفر له فأبعده الله. يعني هذا شهر المغفرة، وقديش في بركات وأبواب مفتحة وضيافة وكرامة. إذا بهيك شهر واحد ما قدر حصل على المغفرة يعني خلاص. ولذلك في حديث آخر: فإن الشقي، أو في نفس الخطبة المعروفة، فإن الشقي ما مضمونه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. يعني ما بيقدر يحصل على الغفران في شهر رمضان، أنت بيحصل على الغفران. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة. بهذاك النص عم بيحكي عن ليلة خير من ألف شهر. بهذا النص بيقول فيه ليلة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. يعني الصلاة فيها، الدعاء فيها، الصدقة فيها، صلة الرحم فيها، تحسين الخلق فيها، كل عمل صالح في هذه الليلة هو خير من هذا العمل الذي يمكن أن تقوم به في ألف شهر. يعني بتضربه بألف شهر. هو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. لذلك هذا شهر العتق من النار. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استهل رمضان غلقت أبواب النيران، وفتحت أبواب الجنان، وصفدت الشياطين. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم لما حضر شهر رمضان قال: سبحان الله، ماذا تستقبلون وماذا يستقبلكم؟ سبحان الله، ماذا تستقبلون وماذا يستقبلكم؟ سبحان الله، ماذا تستقبلون وماذا يستقبلكم؟ يعني قالها ثلاث مرات. هذا بيعبر عن عظمة هذا الشهر القادم. طبعا اليوم نحن قد ما شرحنا ووضحنا وبينا، نكتشف جانبا من عظمة وقيمة هذا الشهر العظيم. يوم تنكشف الحقائق يوم القيامة، سوف نكتشف عظمة وقيمة وقداسة وبركة هذا الشهر العظيم وما فاتنا في هذه الدنيا. وهذا أيضا من مصاديق الحسرة اللي يصاب فيها الناس يوم الحسرة. يوم القيامة هو يوم الحسرة، الذي يدخل النار يتحسر، وحتى الذي يدخل الجنة يتحسر على ما فاته وكان يمكن أن يحصل عليه أفضل بكثير مما حصل عليه نتيجة عدم معرفته أو عدم جديته. على كل، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر البركة. ومن أهم ميزات هذا الشهر العظيم والمبارك كما ورد في النصوص وجود ليلة القدر وما فيها من فضل وكرامة وتقدير للمصائر والأرزاق. من مميزات شهر رمضان، لنكمل بعد بقيمة هذا الشهر، من أهم مميزات شهر رمضان المبارك مضاعفة الثواب والأجر على الأعمال، مثل ما ورد في بعض النصوص واللي قريت بعضها، بس هون بدي اكتفي بمثالين. المثل الأول الصلاة فيه، هاي الصلاة سواء الصلاة الواجبة أو الصلاة المستحبة. الصلاة فيه، عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار. الصلاة المستحبة أي نافلة، هلا خصوصا إذا صلى نافلة الليل خارج شهر رمضان، مش مكتوب هذا الأجر لمن يصلي النافلة، ولكن في شهر رمضان من صلى النافلة صلى تطوعا كتب له براءة من النار. ومن أدى فيه فرضا، هاي الصلاة الواجبة اللي على كل حال هو واجب أن يصليها ويؤديها، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور. هذا مثل على الصلاة ومضاعفة أضعافا مضاعفة. يعني لما بنحكي عن الصدقة، لما بنحكي عن كل عمل صالح، إذا عنوان مضاعفة الثواب والأجر على مختلف الأعمال العبادية والعملية التي يقوم بها الإنسان في هذا الشهر المبارك. والمثال الآخر تلاوة القرآن. عادة الناس يعني لا بيتحججوا إنه أشغالنا وأوضاعنا وليلنا ونهارنا قد لا يأخذ تلاوة القرآن منهم المكانة المطلوبة أو الوقت الكافي. هلا على كل حال الناس محبسة ببيوتها بالأعم الأغلب، والوقت عندها وفرصتها متاحة. شوفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو بيقول، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. تقرأ آية، هنعد قديش آيات القرآن، مع كل آية بتقراها بشهر رمضان لك ثواب وأجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. بس نحن جايتنا فرصة عظيمة جدا من نعم الله سبحانه وتعالى، هلا إذا مد بأعمارنا إلى دخول شهر رمضان المبارك، الله يطول أعمار الجميع، لنعرف نعمة وعظمة هذا الشهر وما أنعم الله به تعالى علينا. وبالتالي أمام هذه المناسبة المقدسة والمباركة والعظيمة يجب أن نستفيد لآخرتنا ولدنيانا أقصى الاستفادة المطلوبة والممكنة. هذا العنوان الأول. حبيت بالأول أرجع أذكر لمن يعرف وأشرح لمن لم يطلع سابقا. هذا طبعا إذا بدي أجيب النصوص وروايات في فضل شهر رمضان وعظمة شهر رمضان يطول بنا الحديث، لكن هذا المقدار إن شاء الله هو مقدار كافي ليشكل حافزا لنا للاهتمام والعناية العالية في أيامه ولياليه وساعاته وكل لحظاته ودقائقه إن شاء الله. العنوان الثاني بدي أحكي عنه له علاقة بالصوم. صيام في شهر رمضان المبارك هو من أهم هو طبعا الواجب الأساسي في شهر رمضان، وفي يعني صلة مثل في اندماج، يعني لما بنقول صيام شهر رمضان، خصوصية شهر رمضان أنه يجب الصيام فيه. طبعا الصيام في الإسلام، في الشريعة الإسلامية، من أعظم العبادات. عادة لما حتى بأدبياتنا وباللي ناس بيحكوه بين بعضهم، طبعا استنادا للآيات والروايات والفتاوى الشرعية، بنقول صلاة، صوم، حج، زكاة، خمس. الصوم هو واحد من هذه العبادات الأساسية المطلوبة منا. أنا بدي أحكي شوي في موضوع الصيام، يعني حتى كمان نقارب الموضوع يمكن بروحية مختلفة. تارة بنجي إنه الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الصوم، إيش بدنا نعمل؟ بدنا نروح نصوم. مرة تانية لا، عم نطلع على الصوم أولا إنه في عناية إلهية في بهذه العبادة، وعندما أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نصوم في شهر رمضان مبارك، بحسب بعض الروايات الله أكرمنا بهذا الأمر، بهذا الطلب، بهذا الواجب، شرفنا بهذا الانتخاب وبهذا الاختيار وبهذه العبادة الخاصة. وهذه العبادة لها عند الله سبحانه وتعالى شأن عظيم. هلا بيجي بعد شوي مثلا في عنا ببعض الروايات انه عن يعني رسول بيقول انه الله سبحانه وتعالى يقول الصوم لي وانا اجزي به. من بين الاعمال هو اختار الصوم، وهذا مزيد تشريف ومزيد من الكرامة لهذا الواجب ولهذه العبادة الخاصة. هلا ان شاء الله بقرأ بعض الروايات فيها. وبالتأكيد الله سبحانه وتعالى عندما أوجب علينا الصيام في شهر رمضان المبارك، لما بيكون أولا الإيجاب الوجوب هو منطلق من مصلحة العبد، مش منطلق من مصلحة الله. الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا وصلاتنا وصيامنا وجهادنا. صلاتنا وصيامنا وجهادنا وعبادتنا وأعمالنا الصالحة في الدنيا هي لنا. وبالتالي الله سبحانه وتعالى لما بيعطي خصوصية وميزة عالية لواجب معين، بيكون تشخيصه أن أداء هذا الواجب فيه مصلحة عظيمة جدا للإنسان، مصلحة لآخرته، لما عد له من ثواب وأجر ودرجة ومقام وجنات يوم القيامة، ومصلحة لدنياه أيضا في حياته وفي مواجهته لكل شؤون وقضايا الحياة. ولذلك مثلا معروف لما بيجوا بيحكوا بالحكم والفوائد، لما عم نحكي عن العلل، الحكم والفوائد مثلا صوموا تصحوا. موضوع الصحة، موضوع الصوم وما يعطي من مناعة للإنسان. هلا نحن بزمن اللي عنده مناعة يعني شغلة عظيمة في مواجهة الكورونا، وكل الاكتشافات العلمية والطبية التي جاءت لاحقا تؤكد على أهمية الصوم وهذه الطريقة من الصوم. بل قبل مدة كنت أنا أطلع على تقرير علمي طبي صادر يتحدث مثلا، وهذا ليس من الواجبات عن أيام من المستحبات، عن صوم 3 أيام متتابعة في كل شهر من السنة. وهذا شو بيعمل بالخلايا، وشو بيعمل بالدم، وشو بيعمل بالجسم، وشو بيؤدي إلى مناعة قوية ومتينة ومشاكل. ولذلك عندنا الصوم مثلا في شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندنا شهر رمضان واجب، وعندنا مستحب من المستحبات المؤكدة أن يصوم الإنسان في غير شهر رمضان بالحد الأدنى من كل شهر 3 أيام. لما بتجي طبيا بتلاقي تأكيد على هذا الموضوع وبركات وآثار الصوم على صحة الإنسان الجسدية والنفسية. لكن من جملة الأمور المهمة جدا من بركات الصوم هو التمرين السنوي الذي يعطي الإنسان قدرة الصبر. الصبر شيء مهم جدا في حياة الإنسان، في يومياته، في تفاصيل وجزئيات ما يواجه. ولذلك إجا بالروايات. هلا ما حاحكي عن الصبر، هذا له بحث طويل، لكن خلاله مكانته، موقعه كالرأس من الجسد. لما بيسأل الصبر من الإيمان، بيقول كرأس من الجسد. إذا بدك تعبد الله بدك صبر، إذا بدك تعيش حياة طيبة بدك صبر، إذا بدك تطلع من الفقر للغنى بدك صبر، إذا بدك تتعايش مع الفقر بدك صبر، إذا بدك تعيش مع الناس وصعوبات هاي الحياة وتعقيداتها وحساسياتها وتداخلاتها بدك صبر. بالمعركة، بالمواجهات العسكرية، القيادة بدها تكون صابرة والمقاتلون بده يكونوا صابرين. ولذلك بالآيات القرآنية لما بيحكي عن النصر، النصر مربوط بالصبر، مش مربوط فقط بالإيمان. إيمان وصبر، والصبر هو اللي بيعطي متانة وثبات وبقاء في الميدان. الأقل صبرا هو اللي بينهزم في نهاية المطاف. اليوم نحن مثلا في مواجهة الكورونا، واللي هي مواجهة واجبة، يعني هذا موضوع مش موضوع اختياري، انه والله ايه نحن بدنا نلتزم بالاجراءات ولا ما بنلتزم بالاجراءات. بدي ارجع اذكر انه الالتزام بالاجراءات هو واجب، حتى لا تعرض نفسك وعائلتك وتعرض الناس للخطر، لانه هون في شيء له علاقة ليس فقط بالسلامة، وانما له علاقة بالاماتة، يعني قد يؤدي الى موت كثيرين. شفنا لهلا بلبنان على سبيل المثال، نتيجة الإجراءات الحكومية والمتابعة الجدية والالتزام الكبير من فئات الشعب اللبناني في مختلف المناطق، اليوم وضعنا كتير منيح نسبة لكل دول العالم، مش كثير من دول العالم. لما بتشوف اللائحة، نحن بكعب اللائحة كلبنان، ممتاز. إذا هذا ليش وصلنا له؟ نتيجة إنه كل الناس، الأغلبية الساحقة من الناس ملتزمة. هلا مع الوقت رجعوا البعض يتفلتوا بالعديد من المناطق، بدنا نرجع نذكر انه لا، هذا بده يضل في التزام فيه، لانه الخطر ما زال قائما. هلا بنشوف بلدان اخرى لما بلشوا يعجلوا بدهم يخففوا من الاجراءات، عم ترجع عدد الاصابات تعلى وعدد الوفيات تعلى حسب حجم التخفيف. بلبنان هذا الموضوع طبعا كان في نجاح كبير فيه بسبب الالتزام بالإجراءات. أنا بعرف وكلنا بنعرف إنه الالتزام بالإجراءات بده صبر، صبر القعدة بالبيت والناس تحمل بعضها والزلمة ومرته والأولاد والأهل، ونفس الحبس بالبيت خصوصا للي مثلا معودين يظهروا ويروحوا ويشموا الهواء وإلى آخره. ما في شك إنه هذا موضوع صعب. أيضا الصبر على التبعات المعيشية والحياتية اللي هي بدها تلحق كتير من الناس، نمط حياتهم، أكلهم، شربهم، مستوى توفر الإمكانات المادية بين إيديهم، كل هذا. لكن بالصبر نستطيع أن ننتصر على الكورونا، بالصبر نستطيع أن ننتصر على العدو الإسرائيلي، بالصبر نستطيع أن ننتصر على مشاكلنا وتعقيداتنا الداخلية بالصبر. الصوم ميزته انه بيعملنا تمرين سنوي، بكل سنة شهر تمرين على الصبر، كيف نصبر على الجوع ونصبر على العطش ونصبر على التعب ونصبر على ترك العديد من اللي عنوان مفطرات. هذا طبعا بيعطي الانسان قدرة وقوة ومتانة في شخصيته، في ارادته، في عزمه. لأن الصبر مش معناته التخاذل، الصبر معناته التحمل، الصبر معناته مواجهة الضغوط بثبات وبعدم انهيار، الصبر معناته إمساك النفس والأعصاب وعدم الذهاب إلى الغضب. ولذلك الصوم إذن هو تمرين سنوي بيعلمنا الصبر، والصبر هو مفتاح كل شيء، مفتاح الفرج، مفتاح النصر. ولذلك دائما القرآن لما بيحكي عن المؤمنين بيحكي عن صفة الصبر والصابرين في كل الشدائد، في كل المحن، في مواجهة كل شيء. ومن مواصفاتهم أنهم يتواصون بالصبر كما يتواصون بالحق. إضافة إلى ذلك أنه نفس الصوم هلا غير المكانة الخاصة تبع شهر رمضان، نفس الصوم سواء في شهر رمضان اللي هو له درجة عالية من الأهمية، وحتى في خير الشهر رمضان له ثوابه له أجره، عبادة محترمة عظيمة مقربة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يجوز الإنسان أن يتسامح فيها ويتساهل فيها. خليني أقرأ بس بعض الروايات في موضوع الصوم، برجع بكمل الفكرة اللي كنت عم بحكي فيها. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم هو له، غير الصيام هو لي وأنا أجزي به. هذا ما بيخص بس صيام شهر رمضان، شهر رمضان وخارج شهر رمضان، مجمل عبادة الصوم إلى هاي الميزة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم جنة من النار. في عنا عدة أحاديث بتأكد على بتقول هذا النص: الصوم جنة من النار، يقي الإنسان نار جهنم. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، ودعاؤه مستجاب، وعمله مضاعف. هذا بشهر رمضان وبغير شهر رمضان كونه صائم، حتى خارج شهر رمضان الصائم لما بيصلي، لما بيقرأ قرآن، لما بيدعي، لما بيعمل صدقة، لما بيقوم بأي عمل صالح عمله مضاعف. وإن للصائم عند إفطاره دعوة لا ترد. لحظة الإفطار وإنهاء هذه العبادة في ذلك اليوم، هذا من الأوقات التي يعني تفتح فيها أبواب السماء في شهر رمضان، مفتح على كل حال، وحتى في غير شهر رمضان، وهي من ساعات قبول الدعاء. الله سبحانه وتعالى يكرم عبده الصائم الصابر المحتسب هذا ويستجيب له دعاءه. طيب، بدي أكمل بهذه النقطة شوي بهذا العنوان لأقول ما يلي: الاهتمام بالصوم، الحرص على الصوم لازم يكون أساس، وعدم تضييع هذه الفرصة السنوية. هلأ في ناس شوي انه والله بيتعب، بيلاقي مخرج انه والله بده يسافر او مشاكل، بالعكس نحن بنوصي انه حتى اللي عنده سفر وبيقدر يأجل، حتى اللي عنده عمل يستلزم سفرا، هلأ بحسب فتوى المرجع تبعه وتقليده، وانه بصير انه حكمه هو الافطار، ان يؤجل هذا العمل، ان يؤجل هذا السفر، ويعطي اولويه للصوم، لانه هذا ميزته. هذا غير القضاء بعدين، ان تصوم في شهر رمضان وان تعيش شهر رمضان صوما، صلاه، قياما، دعاء، عباده، هذا له خصوصيه عاليه جدا. ويجب ان ننتبه ايها الاخوه والاخوات، انه في بعض الناس ممكن يكون عندهم التباس، مثلا بتلاقي انه اقباله مثلا بشعبان او برجب او ببعض المناسبات، او عموما لما بيقارب الاعمال المستحبه بيشعر فيها بجديه اعلى، لانه هذا اشتباه. الواجب، الفرائض اهم من المستحبات، صوم شهر رمضان اهم من اي صوم اخر، الصلاه الواجبه اهم من اي صلاه اخرى، حتى من صلاه الليل. لذلك صلاة الليل مستحب مؤكد وليست صلاة واجبة، لأن هذه الصلوات ولأن صوم شهر رمضان على درجة عالية من الأهمية والمصلحة الأخروية والدنيوية للإنسان، الله سبحانه وتعالى أوجبها عليه. المستحبات من صيام، من صلاة وصيام ومشاكل، إنما شرعت بحسب الروايات لتكميل وتتميم الواجبات والفرائض، أو ما يمكن أن يلحق بها من خلل أو قصور أو تقصير أو ثغرات أو نواقص. إذا نحن أمام فريضة، فريضة الصيام، فريضة إلهية، عبادة إلهية عظيمة، يجب أن نقاربها، أن نقاربها بهذه الروحية ونتعاطى معها على هذا الأساس. في هذا السياق أيضا بالأسابيع الماضية، هلا ما بعرف شو الساوي، يعني انه في بعض البلدان صار في موجه استفتاءات، وقد يكون هذا الامر مقصود، انه هلا بزمن الكورونا منصوم ما منصوم، لانه الاطباء عم بيقولوا انه الصوم ممكن ياثر على المناعه وبالتالي بنعرض حالنا للخطر. وأنا شفت في بعض الأسئلة يبدو أن بعض من يسأل أو من يقف خلف من يسأل كأنه كان لديهم طموح أنه يحصلوا من المرجعيات الدينية فتوى مفتوحة، يعني أنه خلاص هذه السنة بال2020 ميلادي الصوم مش واجب، سقط الصوم بسبب الكورونا. هذا أمر غير متاح ولا يقدم عليه أي مرجعية دينية. هذه من أعظم الواجبات الدينية، الصيام في شهر رمضان المبارك، ولذلك جاءت فتاوى كل المراجع لتؤكد على ضرورة الصوم وأداء هذه الفريضة الواجبة. نعم، هلأ في موضوع الكورونا مثل أي شيء له علاقة بالاستثناءات في حالة المرض مثلا أو المشقة الشديدة أو مشاكل، هون صارت حالة فردية الإنسان بيرجع فيها لمرجعه بيشوف شو التكليف تبعه. والله إذا أصيب بالكورونا أو عنده بدايات عوارض أو عنده مخاطر حقيقية لأن يصاب بالكورونا ومشاكل بيرجع بيستفتي. لكن الجو العام والخط العام والفتوى العامة كل الناس بدها تروح تصوم بمعزل عن هذا التطور الوبائي الجديد الموجود حاليا. وبالعكس يعني قد ايه الانسان بده يحرص. هلا طبعا بكل الفتاوى قالوا هذا موضوع فردي موضوع شخصي، واحد بيعرف حاله بده يراجع الطبيب الموثوق المأمون وبيشوف الفتوى المرجع اللي هو بيقلده على ضوءه بياخد قرار. لكن الخط العام هو العالم بدها تروح تصوم، ما فينا نقول نحن هلا في كورونا يلا امشوا لينا بدنا نفطر. هذا ليس مطروحا على الإطلاق، وهذا بالحقيقة أحد أشكال الاستهانة والاستخفاف بواجب إلهي بهذا المستوى من العظمة. طبعا بدي أكد هون حتى المعذورين، يعني والله واحد مريض ومرضه يقتضي أو بصير تكليفه الشرعي أنه يفطر، أو السفر ضمن ضوابط وشروط معينة صار تكليفه الشرعي انه يفطر، المعذور بيسوي جزء يفطر، ولكن بدنا ننتبه لا يجوز له ان يتجاهر بالافطار وانه ياكل في الشارع او ياكل قدام الناس او بشكل علني. هناك حرمة لشهر الصيام، حرمة لشهر رمضان، يجب على الجميع ان يحافظ عليها وان يحترمها. اذا هذا العنوان الثاني، عنوان الصوم والإقبال على هذه العبادة على أنها فريضة إلهية عظيمة فيها تشريف وفيها تعظيم وفيها تكريم من الله سبحانه وتعالى لنا، لها ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى، ونحن يجب أن نقبل عليها ونغتنمها ونعتبرها فرصة للتقرب إليه عز وجل وللاستفادة من فوائدها الأخروية والدنيوية إن شاء الله. ويوم القيامة حتنكشف الحقائق، مثل ما قريت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو تعرفوا أنتم شو الجايكم ولو تعرفوا شو في بشهر رمضان وبالصيام بشهر رمضان لتمنيتوا أنه كل السنة تكون شهر رمضان. عنوان الثالث، عنوان الإطعام و من فطر فيه صائما، لأن هذا اللي فوتنا شوي كمان على الوضع الحالي. بالروايات بالخطبة، نفس الخطبة هاي المنسوبة إلى رسول الله المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بيقول: أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له عند الله عتق رقبة. طبعا عتق رقبة في الأدبيات وفي الروايات الإسلامية لها أجر ثواب عظيم جدا. لكن الآن، وهذا كان من جملة خطة الإسلام للانتهاء من حالة العرق والعبيد وتجارة العبيد التي كانت موجودة في تلك القرون وفي ذلك التاريخ، لكن هلأ ما في عتق رقبة، لكن ثواب عتق رقبة ومسجل. فكان له عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. يعني مثل ما في بالأعمال أن والله بدنا نستغفر ونقول 100 مرة استغفر الله أو 1000 مرة استغفر الله ربي وأتوب إليه انه العمل الفلاني يؤدي الى مغفرة الذنوب، العمل الفلاني يؤدي الى مغفرة الذنوب. النبي صلى الله عليه واله وسلم عم بيدلنا وحده من بركات شهر رمضان. مثلا اذا انا عندي ذنوب وكلنا عندنا ذنوب، نحن مش معصومين، وبدي الله يغفر لي ذنوبي، وحده من الوسائل الموصله الى مغفرة الذنوب ان تفطر صائما مؤمنا. هاي شو بتكلف؟ ما بتكلف شيء. قد ايه كلفه الافطار؟ ولا شيء. طيب، فقيل يا رسول الله، بهداك الزمن كان في فقر مدقع. هلا مثلا حتى لما بنحكي عن الفقر والفاقه والحاجه في هذا الزمن لا تقاس في ذاك الزمن، في ذاك الزمن في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عموم حاله الناس كانت هيك، كان احيانا ممكن يبقى يوم اثنين ثلاثه ما لقوا شيء ياكلوه ويشدوا الحجر على بطونهم. في معركة الخندق أيام ما لقوا شيء يأكلوه، كانوا عم بيقاتلوا هم جوعانين. الناس كان في حالة فقر شديد. على كل، فقيل يا رسول الله وليس كلنا يقدر على ذلك. اف، هل قد فقره انه يلا يقدر ياكل هو يفطر ويطعم عائلته، فما عنده إمكانية أن يفطر صائما مؤمنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. تمرة سما بالنص، انت افطر على نصها وفطر هذا المؤمن الصائم على نصها ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشربة من ماء أو شربة من ماء، فإن الله يهب ذلك الأجر لمن عمل هذا اليسير إذا لم يقدر على أكثر منه. طبعا إذا يقدر على أكثر منه لا، بس إذا واحد عن جد ما عنده أي إمكانية سوى أنه يقدم شربة مي لصائم أو جزء من تمرة لصائم، فله هذا الثواب وله هذا الأجر اللي هو عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قديش إذا عظمت هذا العمل في شهر رمضان المبارك. وهون لما نجي هلأ أنا عم بحكي معاكم أنه أف أف، طيب نحن مرق علينا 20 رمضان، 30 رمضان، 50 رمضان، حسب الأعمار. ممكن كتار منا ما عملوا هيك، ما التفتوا لأهمية هذا العمل. هون عم نحكي بعمل فيه غفران لكل ما مضى من ذنوبنا إذا قمنا به وأقدمنا عليه. طيب هلا هذا خلوا لي اياه، هلا برجع له بعد شوي. هذا بفوتنا على عنوان اوسع شوي اسمه اطعام الطعام، بحسب الادبيات الموجوده في الروايات وحتى في القران الكريم اللي هلا حيقرا بعض الايات منها. طبعا بالادبيات الموجوده اطعام الطعام هذا بيوصلنا لمفهوم كبير وعنوان استراتيجي مهم. هلأ بلش يعني من يمكن 100 سنة 200 سنة صارت البشرية تحكي فيه، بس هذا كان نبينا وإسلامنا عم يحكي فيه قبل 1400 سنة، اللي ممكن نسميه نحن اليوم الأمن الغذائي. الأمن الغذائي يعني ما ناخذ موضوع إطعام الطعام بس موضوع فردي أو حالة شخصية أو حالة فردية. هي وحدة من مشاكل فهم الروايات وفهم الأحاديث وفهم الآيات، أنه عطول ما نروح فيها على الفردي. يعني مثلا لما نجيب الروايات اللي بتحكي عن حسن التدبير، بروح بالنا أنه أنا عندي فلسين حسن التدبير فيهم: حسن التدبير بالعائلة بالبيت بالوقت، الحسن التدبير وحسن تقدير المعيشة. يعني إذا واحد عم بيدير دولة بده يشوف شو عنده مصاري، قدي عنده واردات، وقديه بده يصرف، وقديه بده ينفق، وشو الأمور الواجبة عليه أنه ينفقها، وشو اللي بيتحمل، وشو اللي بيتحمل تأجيل، ويعمل موازنته على هذا الأساس كله. هذا اسمه حسن التقدير وحسن التدبير. على كل، موضوع إطعام الطعام يعني هون ما عم نحكي عن موضوع شخصي، عم نحكي عن موضوع حياتي بالنسبة للناس في كل المراحل. اليوم لما بنسمع بوسائل الإعلام مثلا المنظمات الدولية اللي عم تحكي عن مخاطر مجاعة قد تطال عشرات الملايين في العالم إذا استمر الكورونا وتداعياته وتأثيره على الاقتصاد العالمي مثل ما عم يحكوا حاليا. طوال التاريخ كانوا الناس يواجهوا مشكلة وحدة من استحقاقاتهم الحقيقية إنه بدهم يأكلوا. طيب واليوم هذا موجود حتى ببلدنا، لما بنحكي عن المشكلة المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، ما أهم شيء في إنه الناس ما تموت من الجوع. هلا قبل الكماليات وقبل الشغلات الجمالية والإضافات والوفاه، ما عم نحكي بهذا المستوى. في مخاطر جوع موجودة اليوم عند كثير من شعوب العالم، بل في كثير من شعوب العالم تعاني من الجوع. لما بنشوف قد ايه مدخول العيل اليومي وشو بتاكل باليوم. طيب من البداية الإسلام إجا هذا الموضوع تبعه موضوع أساسي، مش موضوع هامشي، مش موضوع جانبي، مش موضوع ملحق. هلا لما بشوف بنقرا بعض الآيات وروايات نرجع ننتبه انه الاسلام قديه والنبي صلى الله عليه واله وسلم عامل هذا الموضوع موضوع اساسي في التزامنا. لما بقول انه انا انتمي الى هذا النبي، الى هذا الدين، الى هذا القران، هذا جزء اساسي من انتمائنا ومن التزامنا اللي يجب ان لا نغفل عنه لحظه واحده على الاطلاق. إطعام الطعام هون بالمعنى العام، هلا بشهر رمضان وخارج شهر رمضان هو من الأمور التي أكد على استحبابها في دائرة الاستحباب، وفي بعض الحالات بتصير واجب شرعي. يعني مثل الأيام الصعبة القاسية، إذا كان والله أرحامك أو جيرانك أو الناس من حولك، إذا كان في خطر أن يتعرض للموت أو للمرض الشديد أو مشاكل، يجب عليك أن تنفق من مالك لتطعمه. حتى لو أنت دافع الزكاة ودافع الخمس ودافع كل الواجب عليك أنك تدفعه من بقية مالك، أيضا يجب عليك أن تفعل ذلك. لكن خارج هذه الدائرة المحددة بشكل عام، في تأكيد على أهمية هذا العمل، على الثواب والأجر المترتب عليه، على محبوبية هذا العمل لله سبحانه وتعالى، وعلى أن هذا من صفات المؤمنين المتدينين الملتزمين الذين يسعون إلى رضا الله وإلى القرب من الله سبحانه وتعالى. من يدعي هذا الانتماء وهذا الالتزام، جزء من شخصيته ومن سلوكه هو هذا إطعام الطعام. طيب لما نجي إلى إطعام الطعام، له مصادق. إفطار الصائم من مصادق إطعام الطعام، لأنه إطعام للصائم، إطعام في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، هو له أيضا ثواب وأجر عظيم. هذا شكل من الأشكال. شكل من الأشكال أنك تعزم الناس على بيتك أو على مكان عام وتطعميهم، تعمل لهم عزيمة وتطعميهم. طبعا لما نحكي عن إطعام الطعام بشكل عام بالفقراء والأغنياء ولغير الفقراء، هذا صار له معنى واسع، لكن للفقراء، للأيتام، للمحتاجين، لإمكاناتهم محدودة، بصير استحبابه عالي وأكيد، وله عناوين متعددة ومتنوعة. من جملة الأشكال أو المصادق أن واحد يعزم الناس اللي عنده على البيت، مثل ما كانت العالم تعمل بشهر رمضان تدعي بعضها على الإفطار. طبعا هالسنة هذا بصير في مشكلة، لأنه ممكن يتنافى مع الإجراءات التي يجب اتخاذها بسبب الكورونا. لكن هذا عنوان بصير عنوان أكثر من إطعام، هذا عنوان إطعام وعنوان ضيافة، أن يستضيف الإنسان إخوانه وأهله وأحبائه إلى بيته، نفس عنوان الضيافة واستقبالهم وإكرامهم وإطعامهم، هو عنوان أوسع وأشمل، لكن من جملة جزئياته الإطعام. من جملة مصادق الإطعام أن تقدم الطعام للناس. بالقصة المعروفة والواردة في سورة الإنسان والآيات بإجماع المفسرين أنها نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وسيدة الزهراء وولديهما الحسن والحسين عليهم السلام أجمعين، في قصة إطعام اليتيم والمسكين والأسير. طبعا هم بالقصة أنه كانوا بدهم يفطروا، فدق الباب وقال لهم يتيم في بابكم أو أسير أو مسكين، وطلب، فهم حملوا اللي عندهم الأكل وأعطوا إياه وآثروه على أنفسهم وما كان عندهم شيء ياكلوه الا ان يشربوا مي. بقيوا 3 ايام على هذه الحاله يفطروا على المي، ولذلك نزلت فيهم هذه الصوره. هون مش انه عملوا له ضيافه وفوتوا، هذا الموقف العظيم مصداقه كان انهم قدموا طعامهم لهذا اليتيم او لهذا المسكين او لهذا الاسير. اذا من المصادق ان نقدم الطعام، بيجوا بياخذوا من عندنا من البيت او منوديه على بيتهم، هذا من المصادق. هلا في الواقع المعاصر في اليات جديده كلها بينطبق عليها نفس المصداق، لانه في بعض الناس ممكن يسالوا انه يعني الاطعام لا يتحقق الا اذا انه انا عزمته لعندي على البيت او اخذت له الاكل جاهز لعنده على البيت، هاي من المصادق. لكن من المصادق مثلا، وهذا بيعملوا انه والله انا عندي بعض الاموال، بيجي بتعاقد انا ومطعم او مطبخ معين، هلا كمان هذا الزمن بده يراعوا الاجراءات، وبوزع قسائم على مجموعه من العائلات، بهالقسيمة بيروح هو بياخد الأكل اللي بيعجبه اللي بيناسبه ضمن سقف زائم مبلغ معين، وبيحمل هالأكل وبياخده لعائلته. هذا أيضا ينطبق ويقال أنني أطعمت، يعني هذا من الإطعام. وأيضا من مصادق الإطعام هو أن تقدم للعائلة المواد الغذائية اللازمة للطعام للأكل، هذا أيضا من مصادق الإطعام. له مصادق متعددة ومتنوعة. طيب كل هاي المصادق، هون بيجي خصوصية شهر رمضان بيعطي إضافة للإطعام، للثواب العام للإطعام على مدار السنة، حاجة هلا بعد شوي للروايات، بس بيجي خصوصية شهر رمضان إنه عم نحكي عن إفطار صائم، عائلة صائمة شوي أنت عم تقدم لهم طعام ليفطروا على هذا الطعام. أنا بأكثر من مناسبة بأحاديث دينية كنت أقول أنه الله سبحانه وتعالى من كرمه العمل الواحد، هذا عمل لكن له عدة عناوين، قد ينطبق عليه عدة عناوين، يعني هو معنون وله عدة عناوين. طيب هذا المعنون، هذا العمل إذا قمت به، الله سبحانه وتعالى ما بيعطيك بس أجر على المعنون، وإنما بيعطيك أجر على تعدد العناوين. فإذا كان هذا العمل من مصادق إطعام الطعام فلك أجر إطعام الطعام، ومن مصادق إفطار الصائم فلك أجر إفطار الصائم، وإذا كان من أرحامك وهذا العمل فيه صلة رحم فله أيضا أجر صلة رحم، وهكذا. فمع تعدد العناوين الله من كرمه وجوده يعدد ثوابه وأجره على العمل الواحد. ولذلك هون بيجي إطعام الطعام في شهر رمضان خصوصا تحت عنوان إفطار الصائمين له هذه المكانة وهذا الثواب والأجر العظيم. هلا بقرأ بعض الآيات وروايات، برجع شوي تتمي بهذا العنوان اللي هو ما قبل الأخير، بعد في عنوان واحد نختم فيه إن شاء الله. طيب لما نجي للآيات، غريب أنه بعدد من السور موضوع ويطعمون الطعام وارد بشكل واضح، وده بيعني من البدايات، يعني بالمرحلة المكية والمرحلة المدنية هذه الآيات واردة. مثلا في سورة البلد، فلق تح، بسم الله الرحمن الرحيم، فلق تح ما العقبة، بيحكي عن يوم القيامة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، عتق عبد، هذا بيساعد يوم القيامة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مسغبة يعني في مجاعة في فقر في فاقة في حاجة، يتيما ذا مقربة، إطعام يتيم. هلا الأولوية طبعا هم مش إنه بس اليتيم اللي هو من أرحامك، الأيتام بشكل عمومي، ولكن طبعا أولوية للأيتام من الأرحام لأنهم بيتعدد العنوان، أو مسكينا ذا مقربة، أو مسكين فقير، مسكين يعني مش شرط تكون ثيابه ممزقة. هلا إذا واحد بتفوت لعنده على البيت، حتى لو عنده بيت وعنده يعني مثل بيوتنا العادية الموجودة مدننا بضيعنا، لكن هو لا يملك قوت يومه أو لا يملك قوت سنته، ما عنده فلوس يطعم أولاده يطعم عياله، هذا اسمه فقير، هذا اسمه مسكين. أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك هم أصحاب الميمنة. إذن من المواصفات الرئيسية، من الأعمال الأساسية اللي الله سبحانه وتعالى بيعتبر بحسب هذه السورة بتخلي الإنسان يتجاوز تلك المرحلة الصعبة والموقف الخطير يوم القيامة، هو إطعام المسكين أو إطعام اليتيم. في سورة الفجر، هلا في شيء لغته إيجابية، في شيء لغته سلبية. يعني في سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم. أنا عم بندد فيهم: أنتم مجتمع أو أنتم جماعة أو أنتم ناس لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. مش بس مطلوب أنك تطعم، مطلوب أن تحض على الإطعام، أن تحث على الإطعام. وبالتالي المجتمع لازم يحث بعضه البعض. لما ما بيحث بعضه البعض، هذه الله سبحانه وتعالى بيعتبرها من النواقص الخطيرة في المجتمع، ولذلك بيقعد بندد فيهم، لأنه هون عم يحكي في إطار التنديد. في سورة المدثر: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. انه بالجنه بيطلوا بشوفوا مجرمين موجودين بجنه، شو الفواتكم على سقر؟ سقر هو وادي سحيق في نار جهنم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. شوفوا الصلاه اللي هي عمود الدين بعد مباشره: ولم نكن نطعم المسكين. إذن عدم إطعام المسكين والفقير، عدم إكرام اليتيم والاهتمام باليتيم يؤدي إلى سقر، بينما الإطعام للمسكين والفقير والاهتمام باليتيم يجعلك قادرا على أن تتجاوز عقبات يوم القيامة. هذه نصوص قرآنية واضحة. بسورة الإنسان المديح الكبير اللي نزل لأهل البيت عليهم السلام، سورة بكاملها شو كانت مناسبتها؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني الأطعام يجب أن يكون لوجه الله حتى نحصل ثوابه الأخروي. هاي بالملاحظات اللي حرجع لها بعد شوي. طبعا هون كمان في شيء تاني مفيد الفات له: ويطعمون الطعام على حبه. في رواية بتقول انه سئل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم او احد الأئمة عليه وسلم، اللي انا شوي نسيان، انه على حبه، يعني على حب الله او على حب الطعام؟ فقال: لا، على حب الطعام، بمعنى انك مش بتقدم ما زاد عنك، مش بتقدم الدرجة التانية من اكلك وطعامك. لا، الطعام اللي انت بتحبه، اللي بتحب انت تاكله وتطعميه لعيالك، هو بتطعميه للمسكين والفقير وكذا. اما بحادثة اهل البيت عليهم السلام، هم ما قدموا بس اللي بحبوه، ما قدموا كل شيء عندهم. هذه الاقراص الشعيرة التي كانت متوفرة لديهم. بكثير من في عدد من الصور هذا الامر ايضا وارد، في صورة الحاقة، في صورة الماعون: ولا يحض على طعام المسكين. لما بيحكي عن إنسان اللي الله سبحانه وتعالى بيعتبره أنه هذا خلاف الإيمان، خلاف الالتزام، خلاف العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا بالتعبير الإيجابي أو بالتعبير السلبي، إطعام الطعام هو أمر على درجة عالية جدا من الأهمية. في حديث عن الرسول، هي بعض الآيات بالأحاديث عن الرسول: يا بني عبد المطلب أطعموا الطعام. بلش بإطعام الطعام: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وتهجدوا، يعني صلوا اعبدوا، وتهجدوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. من الأعمال التي تدخل الجنة وتبعد عن النار هو ببلش أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام إلى آخره. على كل، في الكثير من الروايات بهذا الموضوع، أنا أكتفي بهذا المقدار لأروح على بعض الملاحظات. بالملاحظات نحن نحتاج إلى هذه الثقافة في هذه دائما، يعني مش بس هلا لأنه كورونا وتبعات الوضع الإجراءات الوقائية، لا بشكل عام ناسنا منطقتنا شعوبنا بتعاني من أزمات اجتماعية واقتصادية ومالية ومشاكل، وتحتاج دائما إلى التعاون وإلى التكافل. دائما أنا كنت أقول بمناسبات عديدة أنه في دائرتين هن لازم يكون فيهم أولوية، دائرة الأرحام ودائرة الجيران، لأنه تم التوصية بالأرحام وتم التوصية بالجيران. وهون من ميزات التوصية بالأرحام وبالجيران أنك أنت غالبا بتكون مطلع على أوضاع أقاربك، فبتعرف مين أولى بالمساعدة ومين لازم تساعد ومين لازم تكون حده، وكمان الإنسان بيكون مطلع على أوضاع جيرانه. طبعا من مشاكل الحياة الاجتماعية الجديدة هلا بالضيع عموما اللي بعدها محافظة على مناخ الضيعة، بعدهم الجيران بيعرفوا بعضهم وبيتزاوروا وبشكل أو بآخر وبيطلعوا على مشاكل بعض ونواقصهم ومشاكل. لكن من سيئات المدينة عموما انه ممكن يكون ببناية وحدة الجيران لا بيزوروا بعض ولا بيعرفوا بعض ولا بيطلعوا على مشاكل بعض، وهذه طبعا من النواقص اللي بدها معالجة بكل الأحوال. الإطعام في هذا الشهر وعلى امتداد حياتنا وخصوصا في هذه الأزمة، هذا اللي هلأ كثير من الجهات مهتمة فيه، سواء في إطار تقديم الطعام أو في إطار تقديم المواد الغذائية في حصص تموينية معينة. بالنسبة للناس المؤمنين اللي بدهم آخرتهم، اللي بدهم رضا الله سبحانه وتعالى، يجب أن يكونوا حريصين جدا أن يكون هذا العمل لله عز وجل ولوجه الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا كمان له انعكاساته. من جملة الشروط الأساسية اللي لازم تتراعى هو الحفاظ على كرامة العائلات أو الأشخاص الذين يقدم لهم هذا العون أو هذه المساعدة. ولذلك أنا الليلة بحب أكد على شيء، لأنه الإخوان سألوني وكنت أنا كمان عم شوف بعض الملاحظات. هلأ نحن عموما مش مبتليين فيها، ولكن بكل الأحوال صار بالبلد. أنا بأكد على إخواني وأخواتي في هذا السياق عدم التصوير، يعني لا فيديو ولا فوتوغرافي. لما بناخذ مساعدة حصة غذائية لبيت أو بناخذ وجبة طعام لبيت أو بدنا نسلمها لأي فرد أو لأي عائلة أو بدنا نسلمه قسيمة أو مشاكل، ما يكون في لا تصوير أي شكل من أشكال التصوير، هذا أكيد. حتى بعض الإخوان سألوني قالوا لي طيب حتى الأرشيف؟ قلت لهم حتى الأرشيف نحن ما بنحتاج هذا الأرشيف. نعم أنت فيك تصور والله بالمجمع، بالملعب، بالميدان، بالقاعة اللي عم توظف فيها المواد الغذائية، معلش مثل ما عم بيصير، والله عم نحملهم بالشاحنة لناخدهم نوزعهم، معلش. لكن لما بدنا نوصل لآخر مرحلة اللي اسمه بدنا نعطي العائلة، هذا مش لازم يكون في تصوير على الإطلاق. مش لازم أصلا هذه العائلة تشعر بلحظة من اللحظات بالخجل أو بالحياء أو بالنقص أو بالذل أو بأي شيء، إن والله في حدا جاي عم يعطيها طعام أو مساعدة غذائية أو مساعدة مالية، شو عم يعمل لها فيلم وتصوير. هذا بيتنافى مع وجه الله أن يكون هذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، لأنه كمان من أوجب الواجبات هو الحرص على كرامة الناس ومية وجههم واحترامهم ومحبتهم وإنسانيتهم. هذا موضوع طبعا ده. حتى النقطة الثانية غير التصوير، والله بدنا نروح نوصل المساعدة، فيش داعي يروحوا خمسة ستة، العدد الأقل اثنين، لأنه بده واحد يساعد الثاني بروح اثنين، بده ثلاثة بروح ثلاثة. بس مش والله رايحين مثل ما عم بيصير بعض البلدان والأماكن، بده يروح يعطي مساعدة غذائية تلاقي وفد طويل عريض جايين عم بيوصلوا كرتوني مثلا للعائلة. هذا غير لائق وغير مناسب على الإطلاق. كل ما حتى ما كتر بالتفاصيل لأنه الوقت انتهى تقريبا، كل ما يحفظ كرامة هذه العائلات وهؤلاء الأشخاص يجب أن نكون حريصين عليه بشدة، وبدقة، وإلا هذا العمل ممكن ما يكون فيه عليه ثواب وأجر. نعم بيكون له فائدة دنيوية إنه قدمنا مواد غذائية، وإنه والله هو حبونا وأيدونا، بس هذا بالآخرة ما له محل. بالآخرة اللي له محل أن يكون هذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، ويحفظ كرامة الناس الذين نمد لهم يد المساعدة. معروف بالروايات عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان إذا إجا، كان معروف بكرمه الشديد، إذا إجا أي حدا بده منه حاجة، دين، مبلغ، مساعدة، أي شيء، الإمام ما يقبل يحكي، يقول له اكتب، اكتب حاجتك وترك لي إياها على الباب، حتى ما يضطر أنه يقعد يشرح ما هي حاجته، وبالتالي يشعر بنوع من الخضوع أو الذل أو المهانة أو مشاكل. هذا الأمر أنا بحب أكد بهذه الأيام على الأهمية الشديدة والكبيرة فيه. إذا بختم هذا البحث لأقول، من القديم هذا اللي اسمه الأمن الغذائي هو في الحقيقة مسؤولية الدولة ومسؤولية المجتمع أيضاً. إذا الدولة بمرحلة مراحل تخلفت عن القيام بمسؤولياتها، ما فينا نحن نقعد ببيوتنا ونقول إيه ما الحكومة ما عملت لهم شيء، له الناس. الناس أيضا هن مسؤوليتنا، حتى نحن كأشخاص كأفراد. لما منقول نحن مؤمنين وملتزمين وحريصين على رضا الله سبحانه وتعالى، هذا جزء من مسؤوليتنا الأساسية. العنوان الأخير اللي بختم فيه هو بس سطرين، هو التذكير بالمناسبة العامة. شهر رمضان هلا طبعا للأسف الشديد حول في العقود في السنوات الماضية إلى شهر المسلسلات التلفزيونية. هلا الناس قاعدة بيوتها حتحضر مسلسلات أكثر. شهر المسلسلات التلفزيونية، هلا في ناس عملوا شهر الخيمة رمضانية، يعني بيفطروا إذا كانوا صايمين وبيروحوا على الخيمة، بيبقوا لطلوع الشمس كمان، وبتعرفوا شو كان يصير بالخيام الرمضانية. أنا بس بدي أختم وأقول هذا شهر القيام، هيك بالروايات، هذا شهر الصيام، هذا شهر القيام، هذا شهر تلاوة القرآن، هذا شهر العبادة والمناجاة والاستغفار والتوبة، هذا شهر صلة الرحم، هذا شهر تقارب مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس، هذا شهر محاسبة النفس لتخليصها من كل ما لحق بها من أدران، هذا شهر مغفرة الذنوب وطلب المغفرة. هذا شهر نستطيع أن نستفيد من لياليه وأيامه وساعاته لآخرتنا ولدنيانا، وهي الفرصة مو معلوم تتكرر. دائما لازم يضل عنا هذا الإحساس، نحن ما بنعرف أصلا منضل طيبين ليجي شهر رمضان هيدا، منكمل شهر رمضان هيدا، منضل طيبين ليجي شهر رمضان الآخر. بالتالي نحن أمام فرصة إلهية عظيمة جدا، يجب أن نستغل كل لحظاتها وثوانيها ودقائقها وساعاتها وأيامها ولياليها بما ينفعنا يوم القيامة، ويساعدنا في الدنيا على أن نعيش حياة كريمة وعزيزة نحن والناس معنا ومن حولنا. أولوية بالأيام والليالي والساعات الجاي يجب أن تكون هذه. اليوم أيضا مسؤولية البي، مسؤولية الأم، لأن العالم قاعد بيوتها، أولادهم معاهم ببيوتهم، أنه ياخذوا شهر رمضان بهالاتجاه. طبعا على الظاهر يمكن الإجراءات تستمر، بكل الأحوال المناخ اللي كان أو البرامج السابقة، أن والله بالمساجد وبالحسينيات وأمسيات قرآنية وإحياء ليالي ومشاكل، يبدو نحن بعيدين عن هذا الاحتمال. الاحتمال الأقوى أنه العالم تحيي شهر رمضان ببيوتها، فيها تواكب من خلال وسائل الإعلام، وفي كل بيت، كل عائلة، كل بي وأم لازم يعملوا برنامج ببيوتهم لأفضل إحياء، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يمكن الكورونا السنة والظروف اللي فرضت علينا جميعا هذه الإجراءات تعطينا فرصة لأفضل استفادة ممكنة روحيا ومعنويا وعباديا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والتخلص من أدران الماضي، والانطلاق نحو المستقبل بروح صافية زكية طاهرة مغفور لها، ورقبة معتوقة من النار. ما تنسونا الدعاء، الله يبارك فيكم ويبارك لكم الأيام والليالي المقبلة. فيما يتعلق بالأوضاع العامة بالبلد بالمنطقة، إن شاء الله إذا كان في حاجة في مصلحة أكيد أن أرجع أحكي بزاحمكم مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.